بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: سورة الذاريات. وسميت سورة الذاريات لافتتاحها بذلك، والذاريات ذروا، وليس لها اسم غير هذا، لأن السيوطي ما ذكرها من السور التي لها أكثر من اسم. قال: وهي مكية، مكية بالإجماع. نقل الإجماع القرطبي وابن الجوزي وابن عطية والماوردي وغير واحد أنها مكية، وآياتها 60 آية بالإجماع، كما في عدد آية القرآن للإمام محمد بن خلف ملقب وكيع. قال في بيان قول الله عز وجل: والذاريات ذروا. الذاريات فسرها ابن كثير أخذا من تفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابت عنه: هي وما إليها بما سيأتي. قال شعبة بن الحجاج عن سماك عن خالد بن عرعرة أنه سمع علي رضي الله عنه، وشعبة أيضا عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل أنه سمع علي رضي الله عنه. ثبت أيضا من غير وجه أن عمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثبته ابن كثير، وهو كما قال أنه ثبت من هذه الطرق ومن غيرها عن علي رضي الله عنه تفسير الذاريات بما يأتي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صعد المنبر الكوفة فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنبأتكم بذلك. وهذا يدل على مكنة علي في علم القرآن، في القرآن ومعانيه وفي السنة، وأنه كان كثير الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه ابن الكواء أحد الخوارج قال: يا أمير المؤمنين، ما معنى قوله تعالى: والذاريات ذروا؟ قال علي: الرياح، الذاريات الرياح، وذروا مصدر بمعنى أنها الرياح الشديدة القوية. قال: فالحاملات يقرا؟ قال: السحاب. قال: فالجاريات يسرى؟ قال: السفن. قال: فالمقسمات أمرا؟ قال: الملائكة. وعلى هذا التفسير لقوله الذاريات ذروة نقل الإجماع أنها الرياح، وقال الله عز وجل: فأصبح هشيما تدروه الرياح، وقال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. أدل القرآن على أن على تفسير الذاريات بالرياح، وهكذا السنة، وإن كانت لم تثبت فيما يأتي عن عمر رضي الله عنه، لكن غالب ما يكون أخذ يعني قول عمر: لا سألوني عن سنة إلا أنبأتكم عن آية، شير إلى أنه أخذها عن توقيف، وإلا فهو موقوف عليه. وعليه نقل الإجماع كما سمعت نقله ابن عطية والزجاج تفسيريهما. ومن ذلك قول الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل ذارية سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون. قوله: فإن لكل ذارية، أي لكل رياح سكون، فالذاريات هي الرياح، ذروة المصدر منها. وعلى ذلك الإجماع وأقوال العرب. فالحاملات يقرأ، قال علي رضي الله عنه: هي السحاب. نسب هذا القول إلى جمهور العلماء، وقال الزجاج: قول المفسرين جميعا، ربما ترى خلافا لكن هذا هو الأصل. الزجاج يقول: هذا قول المفسرين جميعا، ومعنى وقرا أي ثقيلا، السحب تحمل مياه ثقيلة. وقال زيد بن عمرو بن نفيل: وأسلمت نفسي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا. وأسلمت نفسي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. ويؤيد هذا التفسير قول الله تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. وقوله: وينشئ السحاب الثقال. الحاملات يقرأ هناك تفسير آخر أنه الحيوانات التي تحمل كذا، لكن هذا هو الأصل، والذي نقل الزجاج أنه عمدة قول المفسرين عليه قالوا به جميعا، إنما هناك قول آخر اعتبره شاذا. فإذا عندنا إجماع على الذاريات وإجماع على الحاملات. ويقرأ معناها ثقيل، الوقر هو الثقيل، ذاريات الرياح والحاملات يقرأ السحاب. فالجاريات يسرى اختلف فيها، قيل إنها النجوم وقيل إنها السحب، سيذكر الخلاف ابن كثير. والعمدة أنها السفن، الجاريات أنها السفن، هذا هو الصحيح. وقال الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي في السفينة، وجمعها جاريات، فسمى الله السفن جاريات، واحدتها جارية. وقيل يسرا أي سهولة، بسهولة تجري في البحر، بسهولة في المياه بالماء بسهولة. وقيل يسرا أي تيسيرا من الله لمعايش الناس من مكان إلى مكان، نقل معايش احتياجات الناس. وكم ترى في كتاب الله من ذكر تسخير الفلك والسفن في البحر. فالمقسمات عمرا نقل شيخ الإسلام اتفاق السلف على أنهم الملائكة كما فسره ابن كثير، لكن ما نقل ابن كثير الإجماع. ابن تيمية يقول في هذا الموضع، قال في تفسيره، قال صاحب تفسيره وهو من مجموع الفتاوى: اتفاق السلف وغيرهم من علماء المسلمين على المقسمات أمرهم الملائكة، تقسم الأرزاق، وما أراد الله تقسيمه بأمر الله، أمر أي بأمر الله، كقول الله عز وجل: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فهو يرسل الملائكة تقسم ما أراد الله تقسيمه بأمره، المقسمات أمرا. وكقول الله عز وجل: فالمدبرات أمرا في النازعات. وكقوله: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وفي الصحيحين حديث: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى قوله: فيؤمر بكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا من تدبير الأمر الذي أراده الله. ونظير حديث حذيفة بن أسيد. وفي الصحيح أيضا حديث عائشة في البخاري مسلم: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال سلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمر بأمرك. شاهد أنه بأمر الله، المقسمات أمر، تقسيم الأرزاق، تقسيم الآجال، تقسيم ما أراد الله تقسيمه يكلف بذلك الملائكة، يوكلهم بهذا الأمر. وقال الله عز وجل: فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. الفارقات والمقسمات معناها واحد. إذن عندنا إجماع، ثلاثة إجماعات: إجماع على الذاريات، إجماع على الحاملات ويقرأ، إجماع على المقسمات. بقي الجاريات يسرى، قيل إنها النجوم، وبعضهم ينقله اتفاقا الجاريات يسرى، أو أنه الصحيح على قول الأكثرين أنها السفن وليس النجوم. أما شيخ الإسلام فيرى أنها النجوم، وابن القيم أيضا وجماعة وابن كثير أشار إليه كما سنقرأ إن شاء الله وستسمعونه. قال: وقد روي في ذلك حديث مرفوع، أي في تفسير الذاريات. قال حافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هاني قال حدثنا سعيد بن سلام العطار، سعيد بن سلام العطار قال حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة، متروك هذا، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، اخبرني عن الذاريات ذروة. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقوله ما قلته. هذا هو الشاهد أنه مرفوع. قال: فأخبرني عن المقسمات أمره. قال رضي الله عنه: هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت. قال: فأخبرني عن الجاريات يسرى. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. ثم أمر بضربه فضرب 100، وجلد في بيت وجعل في بيت، فلما برأ دعا به فضربه 100 أخرى، وحمله على قتب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري: منع الناس عن مجالسته. ولم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب في ذلك عمر إلى عمر، أي أبو موسى، فكتب عمر: ما إخاله إلا قد صدق، فخل بينه وبين مجالسة الناس. قال أبو بكر البزار: فأبو بكر بن أبي سبرة لين، قال شديد ضعف الترك، وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث، قلت هذا الحديث ضعيف رفعه، وأقرب ما فيها أنه موقوف على عمر، فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة، تميمي هذا مشهورة عن عمر، وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا، وأيضا ضربا للآيات بعضها ببعض وتشكيكا. وقد صحت قصة صبيغ بن عسل مشهورة، وصحت عند الدارمي في مقدمة تفسير مقدمة سننه وفي مواضع، إلا أن السبب في ذلك أنه كان يسأل غير عمر، فسمعه عمر وهو يسأل عن بعض الآيات التي هي في نظره متشابهة ليضرب بعضها ببعض، فقال: هو أنت؟ ثم ضربه عمر بذاته، وضربه عليه بالدرة وضربه حتى سال منه الدم، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، وإن أردت أن تستتيبني فقد ذهب ما في رأسي. فأمر به فنفي حتى تاب وصلحت توبته، وأمر بمجالسة الناس له. حصل القصة ابن كثير مشهورة في قصة صبيغ، وهو كذلك، إلا أن هذا السياق المذكور هنا لا رفعا ولا وقفا عن عمر، هذا السياق، وأما قصة صبيغ فثابتة. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة، تاريخ دمشق في 1230، وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد، يعني بل هو كما سمعت اتفاق على تفسير على هذا التفسير الذاريات وغيرها. ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك، ومعناه أنهم اعتبروه إجماعا على تفسير الذاريات هذه. فابن كثير يشير إلى أنه إجماع كما سبق بيانه أنه إجماع نقله غير واحد في تفسير الذاريات بهذا التفسير. وقد قيل إن المراد بالذاريات الريح كما تقدم، وبالحاملات ويقرأ السحاب كما تقدم لأنها تحمل الماء، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. فأما الجاريات يسرى فالمشهور عن الجمهور ما تقدم أنها سفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا، وقال بعضهم: هي النجوم تجري يسيرا في أفلاكها، نجوم السيارة، ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منه، فالرياح فوقها السحاب، لأن الرياح تثير السحاب، هي تثير سحابا وأنت ترى أنها يعني تثير السحاب والغبار ثم لا أدري إلا وقد استوى في السماء كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فتثير سحابا، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، الودق المطر الماء، وأرسلنا الرياح لواقح الأشجار والثمار، قال بعضهم هي النجوم تجري يسيرا في أفلاكها ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منه، فالرياح فوقها السحاب والنجوم فوق ذلك والمقسمات أمر الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية، وهذا قسم من الله عز وجل، ويقسم ربنا بما شاء من مخلوقاته، أربعة أقسام على هذه الأشياء، أقسم الله بالذاريات هي الرياح والحاملات ويقرأ وهي السحب والجاريات يسرى وهي السفن والمقسمات أمر وهي الملائكة، أربعة أقسام إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قال ابن كثير أقسم الله هذا قسم من الله عز وجل على وقوع المعاد، ولهذا قال إنما توعدون لصادق أي لخبر صدق، وإن الدين هو الحساب والقيامة والبعث والنشور لواقع أي لكائن لا محالة، فقسم على صدق وقوع المعاد إنما توعدون لصادق، ومنهم من أوله أنه أيضا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أتاكم بذلك وما وعدتم به من قبله لصادق، وهذا لا يبعد، لكن هذا هنا أيسر وأوضح، إنما توعدون لصادق وإن الدين الحساب لواقع، أربع أقسام على هذين الأمرين، القسم الأول بماذا؟ ذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات كلها أقسم الله بها على وقوع القيامة والحساب والجزاء والمعاد، أنه كائن صادق وعد صدق وأن الحساب واقع لا محالة. ابن القيم في كتابه الأقسام أقسام القرآن تكلم على هذه الأقسام بكلام جيد، قال ابن القيم رحمه الله في الكتاب المذكور تبيان في أقسام القرآن: ما يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي وما لا يشاهد إنما هو على أيدي الملائكة، فالرب تعالى يدبر بهم أمر العالم، وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم عند قوله المقسمات أمرا، فوكل بالشمس والقمر والنجوم والأفلاك طائفة منهم، ووكل بالقطر والسحاب طائفة، ووكل بالنبات طائفة، ووكل بالأجنة والحيوان طائفة، ووكل بالموت طائفة، وبحفظ بني آدم طائفة، وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة، وبالوحي طائفة، وبالجبال طائفة، وبكل شأن من شؤون العالم طائفة، يعني وهذا يقولون كقول الله: وما منا إلا له مقام معلوم، ملائكة ما منهم إلا له مقام معلوم ووكله الله بشيء يقوم به، وسميت المقسمات هي يعني للاستيعاب تقسيم ما أراد الله تقسيمه بين العباد، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، بعضهم يقول المقسمات الرياح ويقول ضعيف. وقال ابن القيم رحمه الله في الكتاب المذكور في هذه الآيات في هذه الأقسام الأربعة، أقسم سبحانه في هذه الأمور الأربعة، أقسام القرآن شرح أقسام القرآن ابن القيم شرحا جيدا، أقسم سبحانه بهذه الأمور الأربعة لمكان العبرة، يعني ما الفائدة من هذه الأقسام العظيمة في هذه المخلوقات، قال لمكان العبرة والآية والدلالة الباهرة على ربوبيته ووحدانيته وعظم قدرته، وأيضا لعظم هذا المقسم به أربعة المذكورة ففي الرياح من العبر هبوبها وسكونها ولينها وشدتها واختلاف طبعها وصفاتها ومهابها وتصريفها وتنوع منافعها وشدة الحاجة إليها، حتى إن الماء يحتاج إلى الريح، جعلنا من الماء كل شيء حي، محاكمة بين الماء وبين الهواء، لولا الماء الهواء لفسد الماء، فصار الاحتياج كل شيء للهواء حتى الماء. قال وشدة الحاجة إليها، فللمطر خمس رياح، ريح ينشر سحابه وريح يؤلف بينه وريح تلقحه، يعني حتى الماء يحتاج إلى الرياح لهذه المعاني تلقيحه، وريح تسوقه حيث يريد الله، وريح تذرو ماءه تفرق الماء، يعني لو أن الماء صب ونزل كتلة ما ينزل فوق شيء لأهلكه، لكن لما سخر الله الرياح تفرق ينزل قطرات، وحتى البرد أيضا يتفرق فينزل صغارا، وإلا ينزل من جبال وينزل من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه من يشاء، إلا أنه مع شدة الرياح يتفرق يتكسر فينزل صغارا، ولا تنزل صخرة فوق البيت هذا هدمته، وهذا من تفريق الملائكة فارقات فرقة، وأيضا تقسيمها، فمع أنها من الرياح من عمل الرياح ذلك أيضا أنها تذروه، الرياح لها تصرف في السحاب من تقسيم الله سبحانه وتعالى، وسوق ذلك السحاب تسوق يزجره، لا للسحاب ملك يزجره بأمر الله. ولينه قال وريح تذرو ماءه وتفرقه، وللنبات ريح وللسفن ريح، يعني سفينة أبي موسى ونوح رضي الله عنهم من الحبشة ضربتهم الريح فابتعدوا مكانا بعيدا، وتميم الداري أيضا لما ركب السفينة وذهبت بهم السفينة إلى جزيرة وجدوا فيها الدجال كما في حديث الجساسة حديث تميم، وغير ذلك يعني السفن، وللسفن ريح وللرحمة ريح وللعذاب ريح إلى غير ذلك من أنواع الرياح، وذلك يقتضي يعني رياح كثيرة، وذلك يقضي بوجود خالق مصرف لها مدبر لها يصرفها كيف يشاء، لا تسب الريح فإنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، يعني كيف تسبها وهي مدبرة سيرة، ويجعلها رخاء تارة وعاصفة تارة ورحمة تارة وعذابا تارة، وتارة يحيي بها الزرع والثمار، وتارة يقطعها بها، وتارة ينجي بها السفن، وتارة يهلكها بها، يعني يضرب البحر حتى يصير أمواجا فيطغى على السفينة يهلكها، يقول انهاج البحر هيجان البحار من شدة الرياح، البحر يهيج غالبا بضرب شدة ضرب الرياح له، وتارة يهلكها بها، وتارة ترطب الأبدان ويكون بعض الريح مثل المسك، حتى إن بعض الناقهين من المرض يذهبون إلى بعض الأماكن اللي فيها أشجار ورياح طيبة يستشفي بذلك ويشم الهواء وينظر إلى يعني المناظر الطيبة، وتارة ترطب الأبدان وتارة تذيبها، وتارة عقيما وتارة لاقحة، وتارة جنوبا وتارة دبورا، وتارة صبا وتارة شمالا، وتارة حارة حارة في البلاد الحارة مثل السموم، وتارة باردة وهي مع غاية قوتها ألطف شيء وأقبل للمخلوقات، لكل كيفية سريعة التأثر والتأثير لطيفة المسارب بين السماء والأرض، إذا قطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلك كبحر الماء، يعني الريح لو انقطع هلك الإنسان، الذي إذا فارقه حيوان الماء هلك، لو انقطع الهواء عن الناس لهلكوا، كما أن الحيوان المائي لو انقطع عنه الماء وخرج عن الماء لهلك مثل السمك، يحسبها الله سبحانه وتعالى، يحبسها الله سبحانه إذا شاء ويرسلها إذا شاء، تحمل الأصوات إلى الآذان والرائحة إلى الأنف والسحاب إلى الأرض، الجزر الجرز وهي من روح الله تأتي بالرحمة ومن عقوبته تأتي بالعذاب، وهي أقوى خلق الله، والمقصود أن الرياح من أعظم آيات الرب الدالة على عظمة ربوبيته وقدرته، يعني انظر إلى القاطرة العظيمة التي تحمل يعني كم من الطنات فوقها، تحمل لك على هواء، تمشي على هواء، يعبونها مثل الكفرات هواء ومشت لقوة، يعني لقوة الريح. ثم فسر الجاريات يسرا بالسفن، أمسك على وجه الماء، قال ينظر انظر إلى الجاريات يسرا من السفن من أمس من أمسكها على وجه الماء وسخر لها البحر ومن أرسل لها الرياح التي تسوقها على الماء سوق السحاب على متون الرياح، ومن حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح، فمن الذي جعل الريح لها بقدر؟ لو زاد عليها لأغرقها ولو نقص عنها لعاقها. ومن الذي علم الخلق الضعيف صنعة هذا البيت العظيم الذي يمشي على الماء؟ وبعض السفن الآن تطورت تجعلون فندق في بلاد الغرب الآن، فنادق ضخمة ضخمة وفيها أسواق وفيها وفيها، ويجري على السفينة يعملون فيه جميع يعني ماذا الشر. وهذه السفن الآن تطورت، ما عاد صارت يعني على يعني تضربها الرياح بسهولة، وصارت السفن الآن ثقيلة كبيرة تحمل كذا كذا سيارة من السيارات والشحن، يعني الفلك يحمل كذا كذا من السيارات وكذا من الأثقال، فطوروها ويخلق ما لا تعلمون. قال صنعة، قال من علم المخلوق الضعيف صنعة هذا البيت العظيم الذي يمشي على الماء فيقطع المسافة البعيدة ويعود إلى بلده يشق الماء ويمخره مقبلا ومدبرا بريح واحدة تجري في موج كالجبال، وهي تجري في موج كالجبال كما قال الله عز وجل. يا سبحان الله، فسر الجاريات بأنها الكواكب تبعا لشيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، لكن الصحيح أنها كما سبب. وسل الجاريات يسرا من الكواكب والشمس والقمر، من الذي خلقه وأحسن خلقه ورفع مكانه وزين بها قبة العالم وفاوت بين أشكالها ومقاديرها وألوانها وحركاتها وأماكنها من السماء؟ وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدتها تدل على المعاد كما تدل على المبدأ، وتدل على وجود الخالق وصفات كماله وربوبيته وحكمته وحدانية أعظم دلالة، وكل ما دل على صفات جلاله ونعود كماله دل على صدق رسله، كما جعل النجوم هداية في طريق البر والبحر فهي هداية في طريق العلم من في طرق العلم بالخالق سبحانه قدرته وعلمه وحكمته والمبدأ والمعاد والنبوة ودلالته على هذا المطلب لا تقصر عن دلالتها عن طرق البر والبحر، بل دلالتها للمعقول للعقول على ذلك أظهر من دلالتها على الطرق. وقد عرفت أن بعض الناس القدامى الآن ينظر إلى في الليل إلى ذلك النجم يقول هذا قبله، والمساجد التي تبنى على نظرية هؤلاء القدماء أو العارفين بالنجم هذا ربما تجدها أدق من المساجد التي تبنى القوقل، لعلكم لاحظتم أنه بعض المساجد الذي يعرفون يقول هذا النجم هو نجم القبلة، نجم الجاه يسمونها القبلة، فإذا كان في الليل قال هذه القبلة وجه القبلة إليها خلاص مضبوطة. البوصلات هذه النظر إلى لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ثم تكلم عن الجاريات الحاملات، على المدى الحاملات تقرا، قال اقسم بالسحاب وهي من اعظم ايات الله الى اخر ما ذكره. قال وهو من اعظم ايات الله في الجو في غايه الخفه، ثم يحمل الماء سحاب والبرد فيصير اثقل شيء فيامر الرياح فتحمله على متونها وتسير به حيث امرت، فهو مسخر بين السماء والارض الى قوله وتلاشي بقدره الله بقدرة الله، فإنه لو بقي لأضر النبات والحيوان، فأنشأه سبحانه في زمن يصلح إن شاء فيه، وحمله من الماء ما يحمله وساقه إلى بلد شديد الحاجة إليه، فسل السحاب من أنشأه بعد عدمه وحمله الماء والثلج والبرد وحمله على ظهور الرياح، ومن أمسكه بين السماء والأرض بغير عماد غير أعمدة، ومن أغاث بقطره العباد وأحيا به البلاد وصرفه بين خلقه كما أراد وأخرج ذلك القطر بقدر معلوم وأنزله منه أفناه بعد الاستغناء عنه، ولو شاء لأدامه عليهم فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلا، ولو شاء لأمسكه عنهم فلا يجدون إلى وصوله إليه وصولا، فإن لم يجبك جوابا حوارا أجابك اعتبارا. نسل الرياح من أنشأها بقدرته وصرفها بحكمته سخرها بمشيئته وأرسلها بشرا بين يدي رحمته جعلها سببا لتمام نعمته وسلطانا على شأنه بعقوبته، إذا شاء لمن شاء بعقوبته، ومن جعلها رخاء وذارية ولاقحة ومثيرة ومؤلفة ومغذية لأبدان الحيوان والشجر والنبات، وجعلها قاصفا وعاصفا ومهلكة وعاتية إلى غير ذلك من صفاتها، فهل ذلك لها من نفسها وذاتها؟ يعني رد على الطبيعيين الأنجاس الذين يقولون وجد الكون صدفة، أم تدبير مدبر شهدت الموجودات بربوبيته وأقرت المصنوعات بوحدانيته، بيده النفع والضر وله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. واسترسل في تفسير الذاريات هذه الأقسام هذه المذكورة، إنما قصدنا أن تفسير ابن القيم في لهذه نفيس وفيه عبرة وعظة. ووقفنا عند قوله السماء ذات الحبوك إلى حين إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.